بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الحديث 21 من كتاب الصيام من بلوغ المرام، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة، وأعله أحمد وقواه الدارقطني. قوله من ذرعه القيء أي بدره القيء دون أن يكون بتسبب منه، جاءه شيء من الغثيان فاندفع الطعام من المعدة إلى خارج الفم من دون أن يكون له تسبب، هذا يقال ذرعه القيء. ومن استقاء، استقاء أي هو الذي تسبب في خروج القيء بأن أدخل إصبعه إلى حلقه، نعم، ثم استفرغ ما في بطنه. قوله رواه الخمسة، المراد بالخمسة على اصطلاح الحافظ ابن حجر هم أحمد وأصحاب السنن الأربعة: الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود. قوله وأعله أحمد أي أنكره بأنه غير محفوظ، وقال أحمد رحمه الله كما نقل مهنا عنه كما في التلخيص: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه. قوله وقواه الدارقطني لأن الدارقطني أخرجه في كتابه السنن وقال رواته ثقات كلهم، لكن هذا لا يكفي، فقد يكون السند برواة ثقات ويكون معلا بعلة خفية. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء بالذال المعجمة، ذرعه والراء والعين المهملتين، أي سبقه وغلبه في الخروج، سبقه وغلبه في الخروج، كما يحصل للمسافر، بعض المسافرين أنه يحدث له الغثيان ويستفرغ ما في بطنه. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، أي يتم صومه وليس عليه قضاء. ومن استقاء أي طلب القيء بإخراجه كما سبق، يدخل شيئا إلى حلقه إما إصبعها أو شيء لأجل أن يستفرغ ما في بطنه، فعليه القضاء، أي فإنه يكون قد أفطر وعليه القضاء. قال رواه الخمسة وعله أحمد بأنه غلط، وقواه الدارقطني، وقال البخاري: لا أراه محفوظا، أي لا أظنه محفوظا، وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده، وأنكره أحمد وقال: ليس من ذا بشيء. قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ، وقال: يقال صحيح على شرطهما. والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب الذي يغلب على الإنسان، لقوله: فلا قضاء عليه، إذ عدم القضاء فرع الصحة، وعلى أنه يفطر من طلب القيء واستجلبه. وظاهره وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاء. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر، وهذا الإجماع فيه نظر أيضا، الإجماع هذا فيه نظر. ولهذا قال الصنعاني: قلت ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر. وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف: ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلام. الحديث هذا ضعيف، في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، ولكن الاحتلام لا يفطر. الاحتلام أن يأتي الصائم في نومه ما يثير شهوته فيحتلم ويخرج المني، هذا لا يفطر، لأنه ليس في وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بخلاف إخراج الشهوة في اليقظة، إخراج الشهوة في اليقظة بما يسمى بالاستمناء، فإنه يفطر على القول الراجح، لأنه لم يترك شهوته، أفسد صومه لأنه لم يترك شهوته. والله عز وجل يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يترك شهوته ففسد صومه. وأما الحجامة فالصحيح أيضا أنها لا تفطر، وهو قول الجمهور، قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور أهل العلم، خلافا للإمام أحمد الذي قال بأنها تفطر الصائم. وأما القيء فالراجح أيضا أنه لا يفطر إذا خرج منه قيء، سواء كان استقاء أو ذرعه القيء، كل ذلك لا يفطر، ما لم يرجع منه إلى جوفه شيء بإرادته، فإذا استقى واصل صومه، وإذا ذرعه القيء واصل صومه، فإذا رجع شيء إلى جوفه هذا على قسمين: أن يرجع من دون إرادته، أن يرجع من دون إرادته ولا يقصده، إنما أخرج القيء فرجع بعضه، فهذا لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا خطأ، وأيضا ليس بإرادته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا تعمد ابتلاع شيء بعد أن خرج إلى فمه فإنه يفطر بذلك. قال: ويجاب بحمله على من ذرعه القيء جمعا بين الأدلة وحملا للعام على الخاص، على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندا، فالعمل به أولى وإن عارضته البراءة الأصلية. معنى هذا أن الصنعاني رحمه الله مع الجمهور أنه يفصل، يقول: من استقاء بنفسه فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، على ما دل عليه هذا الحديث الذي أعله البخاري وأحمد. لكن الذي يظهر والله أعلم هو أنه لم يثبت الدليل في الإفطار في من ماذا؟ من القيء. وابن عباس رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه قال: الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا مما خرج، فهذا القيء خروج وليس دخولا، والحجامة خروج وليست بدخول، فليست بمفطرتين، لا القيء ولا الحجامة. هذا القول هو الأقرب، الله أعلم. وبعد ذلك الكلام على مسائل صوم المسافر وأحكام الصوم في المسافر إن شاء الله تعالى، أتركها للدرس القادم، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.